بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنشرع إن شاء الله في مسألة جديدة من مسائل هذه الأصول الثلاثة. اقرأ يا شيخ مبروك، تفضل اقرأ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المعلم رحمه الله تعالى: إذن أرسلك الله لطاعته أن الحنيفية لمثل إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، ولذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله للعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك
يكفي يا مبروك، بارك الله فيك. طيب، بدأ المصنف رحمه الله والإخوة بهذه الجملة التي سمعناها من الأخ مبروك بارك الله فيه، ببيان بعض الألفاظ والمصطلحات الشرعية المتعلقة بأحد أنواع التوحيد، وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. والعناية أيها الإخوة بتفاسير معاني الألفاظ والتعريفات الشرعية الواردة في النصوص مما لا غنى لطالب العلم عنه، بل قد تكون هذه المسائل من المسائل اللازمة في حق طالب العلم. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الحدود معرفتها من الدين في كل لفظ في كتاب الله، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قد تكون معرفة يعني هذه الألفاظ والحدود والمصطلحات فرض عين، وقد تكون أيضا فرض كفاية. قال: ولهذا ذم الله تعالى من لم يعرف الحدود بقوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. إذا تقررت وتبينت هذه المقدمة لنا، نقول إن لفظ الحنيفية ولفظ ملة إبراهيم لفظان شرعيان، لأن المصنف ماذا قال؟ اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. فملة إبراهيم لفظ شرعي، والحنيف أيضا لفظ شرعي. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذا تبين هذا، فيأتي السؤال أيها الإخوة: ما الحنيفية ملة إبراهيم؟ ما هو المراد منها؟ ما هو المقصود بها؟ جاء المصنف رحمه الله تعالى وبين لنا ذلك، فقال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إذن الحنيفية ملة إبراهيم تعني ماذا؟ الإقبال على الله عز وجل والإذعان التام له تبارك وتعالى، والإعراض عما سواه جل وعلا، والبراءة من الشرك وأهله. واضح؟ لهذا قال ابن تيمية رحمه الله كلمة عظيمة، قال: والقرآن كله يدل على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، قال: وأنها عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من الشرك. هذا باختصار هي الحنيفية. طيب، من المواضع التي أشار إليها شيخ الإسلام في قوله والقرآن كله يدل على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، قوله تعالى: والتي يتبين من خلالها معنى ملة إبراهيم، ويتبين من خلالها معنى حنيفا. قال تعالى في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ابن سعدي رحمه الله تعرفونه من العلماء الكبار، له تفسير اسمه تيسير الكريم الرحمن، كلامه طيب جدا ونافع وواضح، لهذا آثرت أن آتيكم به وأقرأه عليكم. يقول جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، يقول يأمر تعالى بالإخلاص لله في جميع الأحوال في إقامة دينه، فقال: فأقم وجهك، أي انصب وجهك إلى الله، إلى دين الله الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان، بأن تتوجه بقلبك وقصدك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة، الزكاة، الصيام، الحج ونحو ذلك، وأيضا شرائعه تعالى الباطنة كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة، بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال رحمه الله: وخص جل وعلا إقامة الوجه، لأنه قال: فأقم وجهك، قال: لأن إقبال الوجه تبع لإقبال القلب، القلب أولا ثم يأتي الوجه ثانيا. قال: ويترتب على الأمرين إقامة الوجه وإقبال القلب سعي البدن، القلب ثم الوجه ثم تتوجه الجوارح والبدن كله إلى الله عز وجل. ولهذا قال حنيفا، أي مقبلا على الله تعالى معرضا عما سواه. وهذا الأمر الذي أمر الله جل وعلا به نبيه في قوله: فأقم وجهك للدين حنيفا، هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال: ووضع، أي جل وعلا، في عقولهم حسنها واستقباح غيرها، فإن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم الميل إليها، ووضع في قلوبهم محبة الحق وإيثار الحق، وهذا حقيقة الفطرة. إذا قال شخص: ما هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها؟ نقول: هي محبة الحق وإيثار الحق وقبول الحق. ولهذا أيها الإخوة، يعني قبول الحق يعني سهل على يعني الناس، سهل عليهم، لكن كيف يعرض عليهم؟ إذا عرض عليهم بطريقة صحيحة سليمة سهل قبوله. لماذا؟ لأنه يوافق الفطرة التي فطره الله عز وجل عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذا عرض عليه بطريقة طيبة حسنة مقبولة عند الناس فإنه يقبلها، وأيضا يؤثرها على غيرها فيدخل فيها. واضح إن شاء الله؟ طيب، إذا تقرر لنا هذا أيها الإخوة، فيقال: هذه الملة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي هي عبادة الله كما تقدم، وهي البراءة من الشرك، يجب على جميع الخلق ماذا؟ أن يقبلوها وأن يعملوا بها وأن يستسلموا لها وأن يتبعوها. ولهذا قال المصنف: وبذلك أمر الله جميع الناس وماذا؟ وخلقهم لها. إذن خلق العباد لأجل ملة إبراهيم، أمر العباد باتباع ملة إبراهيم كما سيأتي. الدليل على ما ذكر المصنف رحمه الله في قوله وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه الآية من سورة البينة، فيها يأمر الله جل وعلا جميع الخلق من أهل الكتاب ومن المشركين أن يكونوا حنفاء. أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت أمته خصوصا أن يكونوا حنفاء، قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن وفق أيها الإخوة لهذه الملة المباركة فقد وفق لأحسن الأديان وأكملها وأرضاها عند الله عز وجل. ماذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما قيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام أي الأديان أحب إلى الله؟ أي الأديان أحب إلى الله؟ من الذي سيفتي الآن؟ من الذي سيفتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السؤال وجه إليه. قال صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. إذا أردنا أيها الإخوة أن نعرف قيمة هذه النعمة وهي ملة إبراهيم الحنيفية والتوفيق لها واتباعها، فلننظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أنه كان يفتتح يومه بكلمات عظيمة. هذه الكلمات فيها التأكيد على الاستقامة على هذه الملة السمحة، كلمات فيها الإعلان عن التمسك بهذه الملة والإخلاص لله عز وجل في الأخذ بها، كلمات فيها البراءة من الشرك. هذه الكلمات العظيمات من أذكار الصباح. هذه الكلمات العظيمات رواها الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن ابن أبي أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي لفظ كان يقول وفي لفظ كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الكلمات؟ قال عليه الصلاة والسلام أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا حنيفا مسلما وما كان من المشركين. تأملوا، هذا الأمر يعتبر من أذكار الصباح حتى نتذكر دائما نعمة الله عز وجل علينا بهذه الملة. هل تحفظون هذا الدعاء أيها الإخوة؟ تحفظونه؟ ممتاز، أحسنتم وزادكم الله حرصا، وواظبوا عليه لأنكم ستدركون الخير أكثر بمعاني هذه الكلمات إن شاء الله. يوم، انظروا يا أخوة، يوم يستفتحه المسلم بعد صلاة الفجر بهذه الكلمات المشتملة على التوحيد المشتملة على الإخلاص لله والانقياد له التي فيها الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، التي فيها السير على ملة أبي الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما ظنكم ببركة هذا اليوم أيها الإخوة؟ ما ظنكم باستقامة سلوك قائلها؟ لا شك أنه عظيم وكبير. اليوم إذا بدأ بتوحيد الله كان خيرا على صاحبه دائما. وهذا الذكر العظيم من أذكار الصباح، يقال في الصباح لا في المساء، ويقال أيضا مرة واحدة، وهذا الذكر لا يتجاوز سطرا أو سطرا ونصف. نعلمه أيها الإخوة، نتعلمه، نعلمه أهالينا أولادنا، نعلمه أهل حينا ومسجدنا وهكذا، لأن هذا الذكر فيه دلالات عقدية عظيمة، فيه أصول كبيرة، فيه معان عميقة، حري بالمسلم والمسلمة أن يتدبروا هذا الذكر وأن يتفكروا في ألفاظه وأن يعملوا بمقتضى ما جاء فيه. لما ذكر المصنف رحمه الله أن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو لما ذكر المصنف رحمه الله ملة إبراهيم وأن الناس أمروا بها جميعا وأن هذه الملة خلقوا لها وأوجدوا لها في هذه الدار، طلب الدليل على هذا، أليس كذلك؟ لأن قلنا منهجه والدليل والدليل. قال قلنا طلب الدليل على أن الله خلقهم لهذه الملة كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الدليل. ما لا يعبدون؟ قال ومعنى يعبدون يوحدون. إذا لما كان الدليل لا بد من بيانه وإيضاحه في معنى قوله يعبدون، قال معنى يعبدون يوحدون. إذا معنى هذه الآية من سورة الذاريات كما لا يخفى يخبر الله تعالى فيها أن عموم الخلق بلا استثناء من جن وإنس، لماذا أوجدهم الله؟ أوجدهم الله في هذه الدنيا لعبادته والإرادة وجهه وتوحيده وإفراده بالطاعة دون سواه، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي، لأنه لا عبادة بدون أوامر ولا نواهٍ ولا انقياد ولا استسلام لله. لهذا قال المصنف رحمه الله في معنى يعبدون ماذا؟ يوحدون. يوحدون، إذا كان الله خلق الخلق بهذه الآية فهذا يعني أنه سبحانه ما خلقهم لينتفع بهم من حاجة، تعالى الله عن ذلك، ولا ليتقوى بهم من ضعف، ولا ليستزيد بهم من قلة، ولا ليستغني بهم من فقر سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو الغني الغنى المطلق سبحانه وتعالى عن جميع خلقه. وبهذا المعنى المذكور وردت الآثار عن السلف، يقول أبو الجوزاء وهو أوس ابن عبد الله الربعي في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول في تفسيرها أنا أرزقهم أي الله عز وجل وأنا أطعمهم، ما خلقتهم إلا ليعبدوني. وبتحقيق هذه الغاية أيها الإخوة من خلق الخلق وهي توحيد الله والقيام بأمره ونهيه يكمل الإنسان ويسعد في الدنيا والآخرة. هنا كلمة عظيمة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكرها في كتابه الجواب الصحيح، قال انتبهوا لها: فالغاية الحميدة التي يحصل بها كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده. قال وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله، ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب، لا تصلح النفس ولا تزكو ولا تكمل إلا بهذا، كما قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يؤتون ما تزكو به نفوسهم من التوحيد والإيمان، وكل من لم يحصل له هذا الإخلاص لم يكن من أهل النجاة والسعادة، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، إذا كانت الغاية من خلق الخلق هي توحيد الله والإخوة وعبادته، فهذا يعني أن التوحيد هو أعظم شيء أمر الله به وأشرف شيء جاء التأكيد عليه في النصوص الشرعية، ولهذا قال المصنف وأعظم ما أمر الله به التوحيد. أعظم ما أمر الله به التوحيد. السؤال هنا أيها الإخوة، لماذا كان التوحيد أعظم الأوامر؟ لماذا كان التوحيد أفضل الأوامر؟ لماذا كان التوحيد أشرف الأوامر؟ الجواب نذكر لكم سبع نقاط. نقول كان التوحيد أعظم شيء وأعظم أمر، أولا لأنه الغاية من خلق الجن والإنس، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كان التوحيد أفضل الأعمال لأنه أرسل الرسل لأجله، قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه بأي شيء أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية فكل الرسل، أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل، فكل الرسل من قبلك مع كتبهم زبدة رسالتهم وأصلها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وبيان أنه الإله الحق وأن عبادة ما سواه باطلة. طيب ذكرنا كم أمر؟ أمرين. كان التوحيد أيضا أعظم أمر أمر الله به، لأنه أعظم سبب لهدم الخطايا وتكفير الذنوب، ومن حقق هذا الأصل دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أيضا كان التوحيد هو أعظم سبب لأنه أعظم طريق للنجاة من النار. وأيضا كان التوحيد أعظم شيء لأنه طريق الخلاص من شدائد الدنيا وكربها، فإنه ما دفعت شدائد الدنيا أيها الإخوة ومصاعبها بمثل توحيد الله والإقبال على الله سبحانه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة ما من مكروب يكرب فيقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلا كشف الله كربه، وكما قال عليه الصلاة والسلام؟ نعم، بهذه الكلمة من نجا؟ أي الأنبياء نجا؟ يونس نجاه الله عز وجل من أعظم شدة في بطن الحوت وفي البحر وفي ظلمات، نجاه الله عز وجل بها. إذن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيضا كان التوحيد أعظم الأوامر، لأن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أتى بالتوحيد وحققه في قلبه خالصا لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس، من يقول هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. أسعد الناس من يريد أن يكون من أسعد الناس يوم القيامة فعليه بما سيأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أمر عظيم، فائدة كبيرة يجنيها الإنسان، لابد لكن لابد أن يحقق توحيد الله. وكان التوحيد أعظم أمر لأن به الفلاح، وسبق أن الفلاح والفوز بكل مطلوب والسلام والنجاة من كل مرهوب. قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس قولوا لا إله إلا الله ماذا لكم؟ تفلحوا. تفلحوا أيها الإخوة، نعم، ولأنه أيها الإخوة من وقر التوحيد في قلبه واستحق دخول النار والعياذ بالله بذنوبه لم يخلد في النار، بل يخرج بفضل التوحيد. وهذا من فضائل ومنافع وآثار التوحيد العظيمة على العبد. إذن الخلاصة أيها الإخوة أن التوحيد أحسن الحسنات وأفضلها وأشرفها، فلهذا كان هو أعظم ما أمر الله جل وعلا به. إذن أعظم أمر أمر الله تعالى به ماذا هو؟ توحيد الله. وسبق لنا كيف كان التوحيد هو أعظم الأوامر. وهنا يقال إذا كان التوحيد أعظم شيء وهذه هي منزلته، فإنه يأتي السؤال أيضا عن بيان معنى التوحيد وعن المقصود به، فيقول المصنف وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. إفراد الله بالعبادة، وسيأتي معنا إن شاء الله زيادة بيان وتفصيل لهذه الجملة عند شرح الأصول الثلاثة التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. يعني بمعنى أن تخص الله بالعبادة، أن لا تشرك بالله أحدا، أن لا تعطي حقوق الله الخاصة من الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والدعاء والذكر والاستعانة والاستغاثة والنذر والذبح وغير ذلك، أن لا تعطيها لغير الله، تجعلها خالصة لوجه الله تعالى. طيب لما بين المؤلف رحمه الله التوحيد انتقل إلى ضده وهو الشرك، فقال وأعظم ما نهى عنه الشرك. نقول في الشرك ما قلنا في التوحيد، لماذا كان الشرك أيضا أعظم شيء نهى الله عنه؟ لماذا كان الشرك أعظم أمر حذرنا الله منه؟ الجواب عن هذا جاء في كتاب الله في وجوه أو من وجوه كثيرة، وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي منها بعشرة، أذكر لكم عشرة أسباب لماذا حرم الله عز وجل الشرك ونهانا عنه وحذرنا منه. الوجه الأول أن الشرك هو أكبر الذنوب وأشدها وأقبحها وأشنعها، لأن الشرك هو أكبر الذنوب أيها الأخوة، أعظم الذنوب، أشد الذنوب، أشنع الذنوب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، وفي لفظ أي الذنب أكبر عند الله، قال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي شريكا. الوجه الثاني لأن الشرك ينافي الحكمة التي لأجلها خلق الله الخلق. لماذا خلقنا الله؟ لعبادته. من وقع في الشرك فقد خالف هذه الحكمة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من يشرك بالله والعياذ بالله، هل حقق هذا الهدف؟ الجواب لا. الوجه الثالث لأن الشرك افتراء على الله، افتراء كذب، وفيه تعد على جناب ألوهية الله عز وجل. قال تعالى: ومن يشرك بالله، أكملوا أيها الإخوة، فقد افترى إثما عظيما. طيب، رابعا لأن في الشرك بالله سوء ظن بالله جل وعلا. نعم، المشرك دائما سيء الظن بالله، ودليل هذا ما جاء في سورة الفتح، قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. ما شأن هؤلاء؟ الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فشركهم والعياذ بالله أدى بهم إلى سوء ظنهم بالله، وبالتالي حصول هذه العقوبات لهم. هذه الرابعة، الشرك. الوجه الثالث أن الشرك فيه افتراء، الرابع أن الشرك فيه سوء ظن، الخامس لأن في الشرك أيها الإخوة مساواة غير الله بالله، لأن من يشرك بالله يساوي غير الله في حقوق الله. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يساوون الله عز وجل. وقال سبحانه: تالله، في شأن أهل الشرك في سورة الشعراء: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. لماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين. سووا معبوداتهم بالله عز وجل في أي شيء؟ في الحب والرجاء والخوف والعبادة، لم يسوهم في أنه هم الذين خلقوا ورزقوا، لا 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 أبدا. وسادسا لأن الشرك أظلم الظلم، قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. قال ابن القيم رحمه الله: فأي ظلم أقبح من هذا؟ صحيح، أي ظلم أقبح من أن يشرك المرء مع الله عز وجل؟ أي ظلم أقبح من أن تصرف الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة إلى غير الله عز وجل؟ مخلوق مثلك، مخلوق لا يستطيع أن يجر لنفسه نفعا ولا ضرا، كيف يعبد من دون الله؟ وسابعا أيها الإخوة، كان الشرك أعظم نهي نهى الله عنه، لأنه الذنب الوحيد الذي لا يغفر. جميع الذنوب تغفر إذا كانت دون الشرك، إلا الشرك بالله عز وجل. لهذا قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به أبدا، لا يغفر سبحانه وتعالى. من مات على الشرك فمأواه جهنم والعياذ بالله. الوجه الثامن الذي يبين لنا أن الشرك أعظم شيء نهى الله عنه، تحريم دخول الجنة على المشرك، تحريم دخول الجنة على المشرك. قال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لا يدخل الجنة أبدا، لأن الله هو الذي حرمها عليه. لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا مؤمن موحد لله عز وجل. الوجه التاسع، كان الشرك أعظم نهي نهانا الله عنه، لأن بالشرك تحبط الأعمال، تحبط الأعمال ويذهب ثوابها ويزول فضلها ولا يبقى أجرها للعامل بها أبدا. لهذا قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الوجه العاشر والأخير، أن بالشرك زوال الأمن وزوال الاهتداء، فلا يلتقي الأمن النفسي وغيره مع الشرك، لا يلتقي الاهتداء ولا تحصل الهداية مع الشرك، لا يلتقي الاهتداء مع الشرك أبدا أيها الإخوة، لا اهتداء ولا أمن ولا طمأنينة ولا سعادة ولا سكون إذا كان الإنسان متلبسا بالشرك. وهذا يفهم من قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا بشرك، عفوا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا يعني وحدوا الله وأفردوه بالعبادة، لم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم يعني توحيدهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا من حقق التوحيد بالله لله عز وجل. إذن من سلم من التلبس من الشرك نال الأمن والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم، لم يخلطوا توحيدهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لكن من خلط إيمانه بشرك والعياذ بالله حرم من الأمن وحرم من الاهتداء، نسأل الله السلامة والعافية. والخلاصة أيها الإخوة، أن الشرك والعياذ بالله أسوأ السيئات، وأصل كل شر، نسأل الله العافية، وأساس كل فساد في الدنيا والآخرة. لهذا قال الشيخ الإسلام تيمية أيضا كلمة طيبة، يقول فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم الفساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو الشرك بالله ومخالفة أمره. إذن تبين لنا خطر الشرك بالله تبارك وتعالى وأثره السيء على مرتكبه وعلى غيره. إذا كان كذلك فيرد السؤال هنا عن حقيقة الشرك، ما هو هذا الشرك الذي حرمه الله ونهى عنه؟ جاء هنا الاستفسار وبيان ما هو المراد به، فقال المصنف رحمه الله وهو دعوة غيره معه، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، يفهم من كلام المصنف رحمه الله تعالى في قوله وهو دعوة غيره معه أن الشرك هو جعل ند مع الله، جعل ند أي شريك وماثل ونظير مع الله في العبادة، أو يقال، وهذا سيأتي التعريف عند إن شاء الله في شرح القواعد الأربع إن شاء الله. إذن ما هو الشرك؟ هو جعل ند مع الله، لأن المصنف ماذا قال؟ دعوة غيره معه، معنى دعوة غيره معه جعل ند وشريك ونظير مع الله في العبادة. ما هو الدليل على هذا التعريف؟ دليل هذا التعريف قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن يزيد بن أبي يزيد الضبعي عن أبي مجلز وهو أحد التابعين، يقول يزيد: كنت جالسا فسأله رجل ما الشرك، يعني يسأل أبا مجلز، وأبو مجلز اسمه لاحق بن حميد، هذا رجل يستفتي من؟ أبا مجلز. يقول له: ما الشرك؟ فقال: أن تتخذ من دون الله أندادا، أن تتخذ من دون الله أندادا. قلنا الند ما هو أيها الأخوة؟ هو النظير والمثيل والشريك والمشابه، والمعنى معنى هذا الكلام أن يجعل لله عز وجل مثلا ونظيرا، أن يجعل ندا أو مثيلا ونظيرا لله في الخوف، في الرجاء، في الدعاء، في الحب، في الاستغاثة. فكل ما يفعل لغير الله مما يختص بالله يفعل مع غير الله، وهذا هو الشرك. فمن دعا غير الله كما يدعو الله فقد أشرك، من رجا غير الله كما يرجو الله فقد أشرك، من خاف غير الله كما يخاف الله فقد أشرك، من تاب إلى غير الله كما يتوب إلى الله فقد أشرك. التوبة موجودة إلى غير الله أيها الإخوة. من استغاث بغير الله كما يستغيث بالله فقد أشرك، من أحب غير الله كما يحب الله فقد أشرك، من توكل على الله كما من توكل على غير الله كما يتوكل على الله فقد أشرك، من اعتمد والعياذ بالله على غير الله كما يعتمد على الله فقد أشرك، من ذبح لغير الله كما يذبح لله ويتقرب إلى الله فقد أشرك، من نذر لغير الله كما ينذر لله فقد اتخذ ندا مع الله عز وجل والعياذ بالله، ويكون بعمله هذا مشركا، نسأل الله العافية. فهمتم أيها الأخوة معنى قول المصنف وهو دعوة غيره معه؟ فهمتم معنى التعريف جعل ند مع الله تعالى؟ وهذه أيها الأخوة هي المساواة، هي المساواة التي شهد الكفار بها على أنفسهم بالضلال، واعترفوا والعياذ بالله بارتكاب هذا الذنب العظيم. ماذا قال الله تعالى؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين. ما هو الذنب؟ إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو الذنب، مساواة غير الله بالله. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، يقول: معلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة إذ نسويكم برب العالمين، وإنما سووهم به في الحب والتأله له والخضوع، وهذا غاية الجهل والظلم. ثم أردف المصنف رحمه الله بطلب الدليل فقال: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أورد رحمه الله هذا الدليل لبيان خطر الشرك، لبيان خطر الشرك، ولبيان أن الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة. وهذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تدل على فضل التوحيد وأنه أعظم شيء أمر الله به، وتدل على قبح الشرك وأنه أعظم شيء نهى الله عز وجل عنه. كيف هذا أيها الإخوة؟ نبدأ الآية نقرأها بتمامها ثم بعد ذلك أنتم تحكمون. هذه الآية من سورة النساء، ذكر الله جل وعلا فيها حقوقا عشرة. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية بدأها ربنا بأي شيء؟ بأي شيء بدأها الله؟ بالعبادة، بالتوحيد. بدأها بالأمر بالتوحيد ووجوب عبادته واعبدوا الله، وبدأها أيضا بالنهي عن الشرك والتحذير منه، فقال ولا تشركوا به شيئا. هذا ماذا يدل أيها الإخوة؟ يدل على أن أعظم أمر هو التوحيد، وأن أعظم شيء نهى الله عنه هو الشرك، فلهذا قدمه على بقية هذه الحقوق العشرة. فدل هذا على أن أعظم حق ينبغي أن يراعيه المرء وأن يقوم به هو توحيد الله، وأن أعظم شيء ينبغي أن يحذره لأنه يخل بتوحيد الله هو الشرك بالله. ومن حقق التوحيد وسلم من الشرك فقد وجبت له الجنة، وهنيئا لمن وفق لذلك. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ يعني أي شيء يوجب لي الجنة وأي شيء يوجب لي النار، ما الموجبتان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إذن هناك موجب لدخول النار والعياذ بالله وهو الشرك بالله، وهناك موجب لدخول الجنة وهو السلامة من الشرك وهو تحقيق توحيد الله عز وجل. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بقي 10 دقائق نحاول نجيب فيها على بعض الأسئلة إذا تيسر. خليتهم كده. الأخ الكريم يقول: قلت العلم قبل العمل. أنا لم أقل هذا، المؤلف قال، ليس كذلك؟ طيب. وبعض الناس يقولون عمرهم لا يستطيعون تعلم ولا يقرؤون الفاتحة، فكيف تنصحهم؟ أنصحهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. هكذا، هل الإنسان يولد وهو عالم؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم علماء، أليس كذلك؟ لا تعلمون شيئا، هكذا يقول الله، لا تعلمون شيئا. والإنسان يتعلم شيئا فشيئا، إنما العلم بالتعلم. فأنصح هذا الذي يقول هذا الكلام أن أنصحه، أقول له: كما أنك تهتم بدنياك، أليس كذلك، وتسعى لتحصيل الرزق، كيف تعلمت هذه الصنعة؟ كيف وصلت إلى تحصيل الرزق؟ يقول: تعلمت. سبحان الله، هل أمر الدين أهون عليك من أمر الدنيا؟ لا يجوز. هل أمر الدنيا أعظم عندك من أمر الدين؟ لا، ما ينبغي هذا. لابد أن يتعلم الإنسان، لابد أن يخصص وقتا أيها الإخوة للتعلم، لو تعلم كل يوم آية. اليوم الحمد لله رب العالمين، اليوم الثاني الرحمن الرحيم، الثالث مالك يوم الدين، وهكذا يتعلم الإنسان. إذا تعلم الإنسان شيئا فشيئا شيئا فشيئا يرتقي في العلم، إذا ارتقى في العلم كمل نفسه وكمل غيره أيضا، وهكذا. إذن هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، على الإنسان أن يتعلمها. ولا ننسى الحديث الذي ذكرناه البارحة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا من الفرائض، لأنه لا تقوم العبادة إلا بالفاتحة، لا تقبل الصلوات إلا بالفاتحة، فيجب على الإنسان أن يتعلم هذه السورة. وإذا تعلمها علم غيره. أذكر لكم حديثا لعله يشجعكم، ذكرته اليوم في مدرسة أو في مركز المدارس، حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من علم آية، آية من كتاب الله، من علم آية من كتاب الله ماذا له؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان له ثوابها ما تليت، كان له ثوابها ما تليت. أنت علمت هذا الشخص سورة الفاتحة، نفرض زوجتك أو بنتك أو ولدك، علمته سورة الفاتحة، كلما قرأ سورة الفاتحة في الصلوات أجرها لك، كلما صلى بها في السنن أجرها لك، كلما علمها لغيره أجرها لك، ماذا تريد؟ أجر عظيم أيها الأخوة. لذلك لا عذر لهذا الشخص أبدا، عليه أن يجتهد وأن يحرص على أن يتعلم ما استطاع، وأنه كما أن عليه أن يهتم بدنياه فعليه أن يهتم أيضا بدينه. شوف الوقت بعاشة. يقول: كيف يعمل المسلم سواء كان العالم أو الطالب العلم حتى يقلع نفسه عن كل المعاصي وليس إنسان معصوم من الخطأ؟ لا شك ليس كل إنسان معصوم من الخطأ، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن الخطأ يقع فيه الإنسان، المعصية ربما يرتكبها الإنسان والعياذ بالله بسبب هوى أو شهوة أو غير ذلك، لكن عليه أن يبذل الأسباب التي تحميه من المعاصي. من أعظم هذه الأسباب أولا الدعاء، دعاء الله عز وجل. إذا لجأ الإنسان إلى الله عافاه الله. ما الذي أنجى يوسف عليه الصلاة والسلام من معصية والعياذ بالله وارتكاب الفاحشة؟ الدعاء، الدعاء إلى الله وتضرعه إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا سبب آخر، كلما كان الإنسان أكثر إخلاصا لله وأكثر تعلقا بالله فإن الإخلاص لله سبب لنجاته من المعاصي. والدليل على هذا قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام: إنه كان من المخلصين في إحدى القراءات، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المشهورة المخلصين. إذن الإخلاص لله. الأمر الثالث أيها الإخوة أنه ما من معصية ولا ذنب والعياذ بالله إلا له أسباب توصل إليه، أليس كذلك؟ الواجب ماذا؟ أن يبتعد الإنسان عن هذه الأسباب. إذا ابتعد الإنسان عن أسباب المعاصي سلم من المعاصي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتوقع الشر يوقه، يعني من يبتعد عن الشر ويتقيه فإن الله عز وجل يقيه الشر ويبعده عنه. هذه قاعدة أيها الإخوة، من اقترب من الشر فإنه لابد أن يقع في الشر، لكن من ابتعد عنه وتركه وسأل الله العون على تركه فإن الله عز وجل يجنبه. أمر آخر الرابع أن يجاهد الإنسان نفسه، وتكلمنا في الدروس كيف يجاهد الإنسان نفسه على العلم والعمل والدعوة والصبر. يجاهد الإنسان نفسه، الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الهداية إلى الصراط المستقيم وإلى ما يحبه الله جاءت نتيجة ماذا؟ مجاهدة النفس. ما معنى جهاد النفس؟ أي أن يقاوم الإنسان هذا الشر الذي يأتيه، أن يجتهد في دفعه، أن لا يرضاه لنفسه. كيف يرضى الإنسان أن يقع فيما حرم الله؟ كيف يرضى لنفسه أن يرتكب ذنبا حرمه الله؟ كيف يعني والعياذ بالله يهون نظر الله إليه وهو يرتكب ما حرم الله؟ هذا لا يدخل في العقل أيها الأخوة. لابد أن يجتهد الإنسان في جهاد نفسه، لابد أن يبتعد عن كل ما نهى الله عز وجل يعني عنه حسب استطاعته. أيضا من أسباب المهمة أيها الأخوة في ترك المعاصي أن يعرف الإنسان آثار هذه الذنوب والمعاصي. إذا عرف الإنسان ما الذي سيلحقه وما الذي سيتصف به إن وقع في المعصية، ما أظنه يرتكب المعصية. ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء أو الجواب الكافي ذكر آثار المعاصي والذنوب التي تلحق الإنسان إذا ارتكبوها، الناس إذا ارتكبوها، ذكر أكثر من 50 أثر، وأنها يعني تلحق بالإنسان الأوصاف الشنيعة، وأنها سبب للمشاكل والمصائب، وأنها سبب لاتصاف الإنسان بالأوصاف السيئة التي وصف الله عز وجل بها الناس، إلى غير ذلك، أنها سبب لحرمان الدعاء، لحرمان الإنسان من إجابة يعني الدعاء، أنها سبب لحرمان الرزق، أنها سبب للحرمان من العلم، إلى غير ذلك. فإذا عرف الإنسان آثار المعاصي وآثار الذنوب وما يترتب على ذلك تركها لله سبحانه وتعالى. ثم اعلموا يا إخواني أنه ما من شيء حرمه الله إلا وجعل لنا في شريعته السمحة، الأشياء المباحة السهلة الهينة اللينة، كل شيء. حرم الله الخمر، هناك مشروبات كثيرة ولله الحمد مباحة، أليس كذلك؟ حرم الله عز وجل الزنا، أباح لنا أن نتزوج مثنى وثلاثة ورباع. حرم الله عز وجل علينا أكل اللحم الخنزير، هناك اللحوم الكثيرة، لماذا يعني ما وجد الإنسان إلا لحم الخنزير يأكله؟ إذن هناك يعني كل ما حرمه الله عز وجل هناك البدائل الكثيرة في شريعتنا، يعني الأشياء المباحة. والأشياء أيها الإخوة التي حرمها الله قليلة جدا، الأصل الأشياء في الإباحة، كل شيء مباح إلا ما حرمه الله، والذي حرمه الله موجود في القرآن والسنة. إذن علينا أن نقرأ كتاب الله وسنة نبيه وننظر في الأشياء المباحة فنرتكبها، ولا أحد يقول لك أنك فعلت حرام، لكن أكل كل بضوابط، مثلا اشرب بضوابط، البس حتى اللباس لباس معين، هناك أوصاف معينة جاءت في اللباس حرمها الله، وما سوى ذلك فهو مباح. الذي ألبسه أنا هذا مباح، والذي تلبسونه أنتم هذا مباح، أليس كذلك أيها الأخوة؟ إذن لابد أن يعني يدرك الإنسان أن هناك بدائل كثيرة ولله الحمد موجودة في شريعتنا تبعده ولله الحمد عن الحرام. انتهى الوقت أيها الأخوة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونكمل إن شاء الله ما تيسر من إجابة على الأسئلة في يوم الغد إذا يسر الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.